وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف. النبوة دي ما زال شعب إسرائيل يترجاها حتى الآن. أقوي بيت يهوذا اللي هم المملكة الجنوبية، وبيت يوسف اللي هم المملكة الشمالية، الأسباط العشرة، إفرايم الابن البكر، المملكة الشمالية اللي اندحرت بعد سبي آشور وانهدت تماما بعد سبي آشور ولم يكن لها قائمة بعد. يهود العالم منتظرين الآن إتمام هذه النبوة أنه يقوي بيت يهوذا ويخلص بيت يوسف، وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم. لكن إحنا بنؤمن بأن إسرائيل الجديد هو الكنيسة اللي الله اختارها في العهد الجديد لكي ما تكون شعبه. أرجعهم لأني قد رحمتهم. ما أجمل العودة إلى أحضان الله مرة تانية. واللطيف إن اللي هيرجعوا زي ما بيقول بولس الرسول، الله هو اللي هيرجعهم، مش هيرجعوا من نفسيهم. أرجعهم، ده ربنا هو اللي إيه بيتكلم، بس هيرجعهم لشخص المسيح، مش هيرجعهم لطقوسهم اليهودية ولناموس العهد القديم. يتكلم بولس الرسول كده عن تلك الزيتونة ستخلص لأنها سترجع إلى المسيح. أرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم. آية جميلة قوي لو إحنا تمسكنا بيها أمام الله ونقول لربنا ردنا يا الله إلى خلاصك، رجعنا مرة تانية لطريقك، وتعهدنا بخلاصك باستمرار ليس من أجل استحقاقنا ولكن من أجل رحمتك. لأني قد رحمتهم، وحط الفعل بقد بتاعت أداة التحقيق، ورحمتهم بصيغة الماضي، بالرغم أن عمليا بيت يوسف مرجعش، المملكة الشمالية ما إيه ما رجعتش، اللي رجع من السبي فقط بيت يهوذا. لكن ده يورينا ان رحمة الله، لاني قد رحمتهم، الرحمة دي موجودة في ذهن الله منذ الازل لشعبه ولخلقته. قد رحمتهم لان هي دي ارادة ربنا، انه يرحم، ارادة ربنا انه يغفر، ارادة ربنا انه يخلص، وده موجود في ذهن الله منذ الازل. قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم. وكأن التاريخ الطويل ده هو من بتاع السبي والتشتت والضياع كأنه لم يكون، وكأني لم أرفضهم، كأن ما كانش بيني وبينهم أي خصام. يا قد كده يا رب أنت في حلاوتك وفي جمالك، ده احنا لو اتنين اتخصموا ومهما يعني بذلوا مجهود للصلح واتصالحوا وبسوا بعض، لكن يظل داخل كل واحد شايل من ايه من التاني، وفاكر الاساءة اللي اساءها له التاني. لكن شوفوا قلب ربنا قد ايه نقي، وكأني لم ارفضهم، كأن ما حصلش منهم حاجة خالص، كأنهم لم يخطئوا الي. قد ايه قلبك يا رب قلب نقي جدا، أنك لا تحمل الإساءة لشخص. هو ده أنا اللي ربنا بيقول لي كده، ويكونون كأني لم أرفضهم. قد إيه إن ربنا عايز يديني تلك الرحمة، وهذه الرحمة في ذهنه منذ الأزل، إن حتى الأيام، أيام الخصام وأيام الترك وأيام التأديب وأيام الخيانة اللي أنا خنت فيها، ينساها كلية ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. أنا الرب إلههم. لم يتمتعوا برضا الله وتعود إليهم الامتيازات السابقة لما ترجع نفس ربنا بالروح القدس والروح القدس يغير طريقها ويقويها ويثبتها ويرجعها للعهد ان انت الهي وربي وملكي. واذا جعلته هو الهي فيكون الضمان اللي بيقدمه لي انا كمان اذا كنت انت جعلتني الهك فانا اجيبك، انا استمع لك وليس استمع لك فقط ولكن اجيبك، اجاوب كل طلباتك لان في عهد بيني وبينك. ويكون افرايم كجبار ويفرح قلبهم كانه بالخمر. ليس فقط قوه يعطيها الرب لشعبه للانسان اللي بيبقى ليه ورجع ليه، لكن ايضا فرح لما يحس الانسان بقوه حياته لان ربنا معاه وبيختبر هذا الحضور وتلك القوة العجيبة، يشعر بفرح عجيب. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، افرحوا لان ربنا معاكم، لان ربنا حاضر في وسطيكم، لانكم متمتعين برؤيته. اراكم فتفرح قلوبكم، ورؤية ربنا مفرحة جدا جدا للقلب وللنفس. ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. إذا كانت الخمر رمز للحب وللفرح فتطيب قلب الإنسان بتعذية الروح القدس. شوفوا لما حل الروح القدس على الكنيسة يوم 50 وكانت تلك نشوة الفرحة والابتهاج بحضور الله، الناس افتكروا التلاميذ إيه؟ ساعة حلول الروح القدس افتكروهم سكارى. ما هي دي الآية؟ لأنهم فرحين جدا بحلول روح ربنا في وسطهم، كانوا كالسكارى كأنهم شاربي خمر. الإنسان لما ينتعش في نشوة وفي فرحة لا يستطيع أحد أن يعبر عنها لما يقدر يشوف ربنا. كده لو أنت وقفت تصلي مرة صلاة وقدرت في الصلاة دي تشوف ربنا وينكشف لك رؤية الله اللي بيحبك واللي بيحتضنك، تخرج من الصلاة دي وكأن الدنيا مش سايعاك، كأن الدنيا مش سايعاك. مساكين احنا بنصلي لكن ما بنختبرش هذه الفرحة، ما بنختبرش هذه التعذية، لأن احنا ما بنشوفش ربنا، لأن احنا بنأدي شوية شكليات، شوية ممارسات من الخارج. امتى الصلاة تخلص وننتهي؟ الصلاة عمرها ما كانت فرض، ودرس الكتاب عمره ما كان فرض على الإنسان. لكن فين الإنسان اللي عنده اشتياق لكلمة ربنا وللحضور في الحضرة الإلهية؟ فين الإنسان اللي بيشوف فيفرح، يخرج وكأن الدنيا دي كلها مش سايعاه، الدنيا دي كلها بقت تافهة وحاجة صغيرة جدا قدامه، لانه شاف، مش شاف شوية انوار بتنور وبتطفي، لكن الله اعلن ليه ذاته، اعلن ليه حضوره. ده اللي الانسان محتاج انه يشوفه. نظرت الرب، تقدمت فرأيت الرب لانه امامي في كل حين. فلما شافوا من اجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وجسدي ايضا يسكن على الرجاء. وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهق قلبهم بالرب. ده مش بس فرح يفرح بيه الانسان للحظات، ولكنه فرح مستمر تتوارثه الاجيال، يسلموه الاباء للابناء. سر ربنا، فين الاب اللي بيسلم ابنه سر ربنا، بيسلمه سر الفرح؟ يا عيني على الأب اللي بيسلم ابنه شقة وعربية وشوية فلوس في البنك لكن عمره ما بيقدر يسلمه فرح. أصل الأب ما شافش ربنا، عشان كده مش ممكن يعلن رؤية ربنا للابن. لكن لو دخلنا هذا الاختبار، إن احنا نسلم هذا الاختبار رؤية الله من جيل إلى جيل، مش بس احنا نشوف ولكن أبنائنا أيضا يفرحون بالرب، يفرحون بالرب ويبتهق قلبهم بالرب. فرح وابتهاج لا ينطق به ومجيد للنفس التي تستطيع أن ترى الله. أصفر لهم وأجمعهم، فإني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. زي ما الراعي بيصفر ويضرب بالمزمار لقطيعه فيجمع القطيع، ربنا بردك بيقول كده، أصفر لهم فيتجمعوا حولي بطريقة لطيفة، بطريقة مليانة حب. ربنا يصفر للنفس فتسمع نفسه التصفير بتاعه والمزمار بتاعه وتيجي تقرب من ربنا. زي النحل لما يجمعه الراعي أو الصاحب بتاعه يدي صفارة ليه كده، وزي الحمام الطاير لما يجي يجمعه المربي بتاعه يصفر له صفارة هو متعود عليها فيجمع. خرافي تسمع صوتي وتعرفني. ربنا يصفر لنا صفارة فنتجمع عنده ونتجمع حواليه في مرعاه، لأني قد فديتهم. وأيضا بيحط فعل فديتهم بالفعل الماضي، وقد أداة تحقيق أني فعلا أن احنا مفديين في ذهن الله منذ الأزل، مدفوع تمنى، اشترانا بدمه. لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. يرجعوا للبركة أنهم يكثروا زي ما كثروا، وكثر يعقوب أبو الآباء وصار أمة عظيمة جدا. أيضا تلك البركة تستمر. الكنيسة برغم أنه قال عنها أنها قطيع صغير، لكن بنشوفها في سفر الرؤيا جمع لا يستطيع أحد أن يعده من كل الأمم ومن كل القبائل ومن كل الألسنة. يكثرون كما كثروا، وأذرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. أزرعهم بين الشعوب فيذكرونني. وهنا زكريا بيكشف لنا عن سر، لو احنا صحيين ومنتبهين، سر خطير جدا. ليه ربنا شتت شعبه في كل الأمم؟ احنا لحد دلوقتي لما بنتكلم عن السبي وتشتت اليهود بنبص للموضوع ده بأنه موضوع محزن ومؤلم، أن الله تخلى عن شعبه وأن الله رفضهم وشتتهم وبهدلهم. لكن زكريا لا، ده بيكشف لنا بقى عن حاجة خطيرة جدا، أن هذا التشتت لم يكن للهلاك، لكن هذا التشتت كان للزرع. أن ربنا لما شتتهم زرعهم في أمم كتيرة جدا، وده كان بركة عظيمة لكل العالم، ان اليهود انتشروا في كل العالم، لانهم لما انتشروا في كل العالم في كل مكان راحوه بنوا مجامع ليهم وذكروا اسم ربنا واتكلموا عن يهوى. فلما جت المسيحية والمسيحية انتشرت في العالم، كان اول مكان يخشوا الرسل عشان يبشروا بالمسيحية كان فين؟ مجامع يهود. كده في سفر الأعمال أول مكان يخش بولس المجامع بتاعت اليهود. وكأن شوفوا ربنا في خطته العجيبة جدا وفي ذهنه أنه كان عايز الشعب ده يتشتت علشان ينشر معرفته في كل العالم. فلما تيجي المسيحية تجد بذار مبذورة من قبل كده، وتجد أرض خصبة تنمو وتسير فيها. وده فعلا حصل. يعني لو طلعنا سفر الأعمال الإصحاح الثاني في يوم حلول الروح القدس، سفر الأعمال الإصحاح الثاني عدد 5 يقول: وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء. كان في يهود رجال أتقياء عايشين مع ربنا، ودول من كل أمة تحت السماء، لأن اليهود دول كانت بطروا في كل العالم وتشتتوا في كل العالم بعد سبي أشور وبعد سبي بابل، لكن كانوا بيجوا لأورشليم ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمع يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، بيتكلموا منين؟ في عدد 9 يقولوا: فكيف نسمع من كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ عشان تعرفوا البلاد اللي كانوا جايين منها اليهود دول: فرتيون ومديون وعلاميون والساكنين ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنطس وأسيا وفيريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب. فسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. كل دول كانوا يهود انتشروا في كل البلاد اللي ذكرها، كانوا نبتة طيبة وأرض طيبة. ولما جات المسيحية برضك يقول لنا سفر أعمال الرسل أن ربنا راح ضاغط على المسيحية في الأول بسبب الضيق اللي حصل بسبب استفانوس. يقول: أما الذين تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان. ربنا عمل اضطهاد في أورشليم بعد حادثة استفانوس، خلى المسيحيين يطلعوا من أورشليم ويتشتتوا في كل مكان علشان الكنيسة تنتشر في كل مكان وفي كل مجال. وهو ده الواقع اللي حاصل في الكنيسة الآن. الكنيسة انتشرت للعالم نتيجة التشتت اللي حصل لليهود فهيئوا التربة، ولما الكنيسة تشتتت راحوا للتربة دي لقوها مهيئة فزرعوا فيها بذرة المسيح. عشان كده التشتت اللي ربنا عمله ما كانش للهلاك، لكن في واقع الأمر كان للنمو وللإكثار. عشان كده يقول: وأزرعهم بين الشعوب. إن التشتت ده كان عملية زرع من الله علشان ينشر الكنيسة بتاعته في كل مكان. وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة. إزاي هذا الزرع نمى ونبت وأثمر؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر زكريا الإصحاح العاشر من عدد 9. زكريا 10 عدد 9. وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون، وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان، ويعبروا في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل أعماق النهر وتخفض كبرياء أشور ويذول قضيب مصر، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا عند تشتيت الله لشعبه، وإن كنا نرى في هذا التشتيت أن هو هلاك وتفريق للشعب، لكن في واقع الأمر شفنا أن هذا التشتيت كان زرع جديد ربنا زرعه في كل العالم عشان يهيئ كل العالم. لما اليهود اتشتتوا وراحوا لأماكن مختلفة في العالم كتيرة وأنشأوا مجامع تنادي باسم يهوى وباسم الله ويقرأ الناموس وتقرأ الشريعة في تلك الأماكن، فتصير معرفة الله ظاهرة في كل العالم. وشفنا أن تشتتهم ده كان بركة كبيرة جدا لنشأة الكنيسة الأولى، أن الكنيسة المسيحية لما جت تنشأ ابتدت في خلال أو من خلال المجامع بتاعة اليهود اللي كانت متوترة في كل أنحاء العالم. ففي واقع الأمر إن كان بعض الناس بيروا أن تشتيت اليهود كان للهلاك، لكن في واقع الأمر هو كان للبركة لكل العالم وكان للنمو ولنشأة الكنيسة أنها تجد تربة خصبة في كل أماكن العالم. عشان كده ربنا استخدم هذا التعبير، قال: وأزرعهم بين الشعوب. أزرعهم بين الشعوب. صحيح إن كان تناقص العدد حتى لما تشتتت الكنيسة الأولى بسبب الضيق اللي حصل بسبب حادثة استفانوس، لكن بنشوف إن تشتت الكنيسة كان سبب بركة كبيرة. صحيح العدد قل في أورشليم لكن تزايد في كل العالم، لان اللي تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان، وكان المكان اللي ابتدوا منه باستمرار من وسط او من خلال مجامع اليهود. اذا ربنا حتى في تأديبه لشعبه يصنع خلاص بطرق اخرى، حتى في العقاب الله يحول هذا العقاب الى خلاص، وخلاص مش لشعبه ولكن لكل العالم. عشان كده ما تستعجبوش، لان ربنا بيشتغل باليمين وبالشمال، ربنا بيشتغل بكل شيء، ليه اغراض وليه اهداف، والله قادر انه يحقق اهدافه واغراضه حتى بالطرق اللي قد يستعجب عنها الانسان ويقول ان يعني مش شايفين ان ده طريق كويس. لكن لما عنين الانسان بتعمى عن الطريق او الاسلوب اللي ربنا بيلجأ اليه، ينبغي ان احنا نعرف ان ربنا بيزرع حتى لو كان بيشتت. عارفين عملية الزراعة دي ايه؟ زراعة معناها ان البذور تتبدر، تتبدر يعني تدفن جوه الارض، ولما تبقى البذور جوه الارض يعني معناها انها لابد انها تموت، ولابد ان كل بذرة تبقى لوحديها، مفيش بذرتين بيلزقوا في بعض، لازم كل بذرة تبقى لوحديها وتتحط في الطينة وتدفن وتموت وفي اعماق الارض حيث ظلام. وقد تكون الظروف صعبة حواليها، وكده قال السيد المسيح ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. بعض الناس بيستعجبوا، ليه يا رب انت بتعمل كده؟ واحد مثلا يكون خادم وليه خدمة في نظرهم انها خدمة ناجحة وخدمة مثمرة وليه عمل، وفجأة تبص تلاقوا ربنا اخذ هذا الانسان وحدفه في مكان غريب محدش يعرفه، صار لوحده. دول مش خسارة، ما هو كان بيعمل وبيسوي. احنا في نظرنا ان الموضوع خسارة، لكن في نظر ربنا لا، ده محتاج انه يتبدر في حتة جديدة علشان يبقى له عمل جديد عشان ينمو. وقد يمر بظروف صعبة جدا في وسط ظلام، مفيش تعزية، مفيش فرح، مفيش رجاء، زي ما بولس الرسول يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة. لان البذرة لما تبقى في عمق الارض تبقى كلها حواليها ضلمة، ظروف صعبة جدا حواليها، وقد تنتفخ وتبتدي القشرة بتاعتها تتقشر وتتألم البذرة انها ابتدت تتكسر، لكن هو ده المفروض ان يحصل لها، لانها بتمتص المية من التربة وتبتدي تتفتح ولازم تموت، ولكن بعد ما تموت لازم تقوم وتجيب نبات وتجيب ثمر. فمعنى ان انا ازرعهم يعني هدفنهم في الارض، هسلمهم للموت، لكن الموت بتاعهم ده سيتحول الى قيامة، سيتحول الى رجاء. عشان كده قد ياخدني ربنا الانسان اللي عايش معاه ويحطه في مكان قد يحدث انه بيحس انه بيموت، بيتخنق، الظروف اللي حواليه صعبة جدا، لكن يقول له استنى شوية، الظروف دي لازم تمر بيها لكي ما تثمر ولكي ما يكون لك ثمر. مش بس يموت عن الخطايا بتاعته، لكن بالاولى يموت عن الاراء بتاعته اللي بيفتكر باستمرار ان هي حسنة، عن تفكيره وتدبيره الشخصي، عن اراءه الشخصية ونظرته للامور. قد يعزل الله الانسان بتاعه في هذا المكان عشان يموته عن ارائه الشخصية وتفكيره الشخصي، عشان يموته عن خطاياه، لان الحاجات دي لازمة جدا من اجل الموت والدفن حتى يستطيع ان تكون هناك قيامة. حبة الحنطة لابد انها تقع وتموت ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. إذا كان السيد المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة هذه، فبالأولى كل واحد فينا تبع المسيح لابد أن يتوقع أنه يصير هو أيضا حبة حنطة. حبة حنطة هتدفن وتترك لوحديها، حدش معاها، هتتحط في الظلام حيث لا تعزية ولا ولكن في ساعة معينة ستقوم تلك الحبة وتأتي بثمر كثير جدا. في وقت الربيع لابد ان حبة الحنطة دي تطلع سنبلة وتطلع ثمر، لان ربنا في نظره وقت معين لكل انسان. متى يقوم هذا الانسان؟ في وقت معين بيسموه ربيع هذا الانسان، عندما يظهر ويتفتح ويأتي بثمر كثير. هذا الوقت الله هو اللي بيحدده باستمرار لكل نفس بشرية جازت معاه هذا الاختبار، انها اتدفنت وبقت لوحديها ووضعت في الظلام، لكنها ستقوم في يوم من الايام بمجد عظيم جدا. عشان كده اي خدمة الانسان بيعملها او اي جهاد الانسان بيجهده وقد لا يجد ثمرة في هذا الوقت قدامه، لكن يتأكد ان زي ما بيقول الكتاب المقدس عالمين ان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. ربنا مش ممكن ينسى جهادك اللي انت جاهدته، ربنا مش ممكن ينسى الخدمة اللي انت خدمتها. ده مخفي لفترة معينة لان البذرة مدفونة في الارض، لكن في وقت ستصنع تلك البذرة ثمرة عظيمة جدا. فبيقول كده وأذرعهم بين الشعوب هفرقهم، وهيجدوا اختبار الموت واختبار الوحدة واختبار الترك واختبار الظلمة، ولكن فيذكرونني في الأراضي البعيدة. الأراضي البعيدة اللي راحوها هيفتكروا يهوى وحينادوا باسم يهوى، فيذكروا يهوى في تلك الأراضي البعيدة. وكان آخر كلمة لأرميا لو تذكروا وإحنا بندرس سفر أرميا، بعد ما الناس اتخذت في السبي وكل حاجة يقول لهم كده: اذكروا الرب من بعيد ولتخطر أورشليم على بالكم. يعني مهما رحتوا خليكوا ايه فاكرين ربنا، اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم على بالكم. خليكم تملي فاكرين اورشليم. عشان كده شفنا دانيال كان فاكر الآية دي كويس، وكان لما يجي يصلي يفتح الشباك، بالشباك بتاعه بالرغم انه في بابل، من جهة المشرق بيبص ناحية اورشليم، وفضل متمسك بهذا التقليد، القوة بتاعته المفتوحة تجاه أورشليم باله، يذكر الرب ويخطر أورشليم على باله. مهما راحوا في أراضي بعيدة لكن اذكروني، ولما تذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. ذكر ربنا يعطي حياة، مش حياة للنفس البشرية فقط، ولكن حياة للأجيال التانية. لما قال كده السيد المسيح: اصنعوا هذا لذكري فيذكرونني، لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. تعيشوا في حياة نتيجة الإنسان اللي فاكر ربنا. عشان كده الانسان اللي فاكر ربنا باستمرار ويذكر اسم الله باستمرار وليه حياة مع ربنا اينما ذهب في اي مكان او في اي ارض، حتى لو كانت ارض بعيدة، يذكر الله فيحيا. عشان كده للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، كل الارض لربنا، لكن الشطارة على الانسان انه في اي مكان يكون انه يذكر اسم الله باستمرار، في شغله، في بيته، في كنيسته، في عمله، في غربته، في كل مكان الله موجود في ذهنه باستمرار. وارجعهم من ارض مصر واجمعهم من اشور واتي بهم الى ارض جلعاد. حاجة العجيبة في شعب اسرائيل ان بالرغم من ان ربنا فرقهم في كل العالم وشتتهم، الا انه شعب ما زال محتفظ بهويته. هويته يعني يروح المانيا اسمه يهودي، يروح امريكا اسمه يهودي، يروح اسرائيل اسمه يهودي. ما زال الشعب الوحيد اللي محتفظ بهويته وبتجمعه الروحي او المعنوي دون التجمع المادي. فهنا بيقولوا رجعهم من ارض العبودية ومن ارض السبي الى ارض جلعاد اللي هي ارض اسرائيل ولبنان، ولا يوجد لهم مكان، ولا يوجد لهم مكان من كتر القطرة بتاعتهم، يعني الاماكن مش هتبقى سيعاهم. بعد ما كانوا ضعفوا وقلوا وتفرقوا، الله يعدهم بالرجوع وبالعودة وبالكثرة، ولا يوجد لهم مكان من كترتهم. ولحد الآن شعب إسرائيل يترجى تحقيق هذه النبوة حرفيا ويسعى لحدوثها، ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر. وربنا بيتكلم عن خروجه قدامهم وهو بيضرب ليهم لجج البحر. لجج البحر، امواج البحر العاتية، الله كان بيضربها عشان يكسرها قدامهم وهم عابرين بحر الاحمر. وتجف اعماق النهر، نهر الاردن، صاروا بالرجل في المياه وعبروا نهر الاردن لان اعماقه قد جفت. وهنا وعد جميل من الله للنفس اللي بترجع له وبتذكره كل حين، انه يسير قدامها يعبر بيها بحر الضيق، بحر الالم، بحر التجربة، بحر الحزن، يعبر امام تلك النفس اللي تبعته وذكرته باستمرار. الضيق اللي موجود في العالم، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا ان انا هعبر العالم قدامكم، اضرب اللجج واجفف الاعماق. كل ضيق الانسان بيستشعره من صعوبة الحياة ومن الجهاد الروحي ومن العثرات ومن الخطايا، لكن ما زال يذكر الهه وينظر الى الهه. ربنا يقول له انا اعبر قدامك، اضرب اللجج واجفف اعماق النهر، وتخفض كبرياء اشور. كبرياء اشور المملكة اللي اذلت شعب اسرائيل ومحته وفرقته، ويدور قضيب مصر. القضيب باستمرار رمز للحكم. شفنا ان حكم الفراعنة انتهى في هذا الوقت. وبعدين يقول آية جميلة جدا لكل واحد فينا بقى، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. الإنسان الضعيف ربنا كده يقول له أنا أقويك بالرب فتسلك باسمه، لأن يقول اللهم باسمك خلصني. ترديد اسم ربنا يسوع المسيح باستمرار، واحنا بنبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. واللي فينا حافظ تسبحة يوم السبت بالذات الإبصالية بتاعتها كلها مديح لاسم ربنا يسوع المسيح، وإبصالية يوم الاثنين ايضا مديح لاسم ربنا يسوع المسيح. يقول كده كل من يقول يا ربي يسوع المسيح كمن في يده سيف يصرع به العدو. ترديد اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح،
أقويهم بالرب، مش هيقويهم بالعتاد الحربي ولا بالسياسة الاقتصادية الناجحة ولا بالسياسة الحربية ولا هيقويهم بالبنيان الجسداني، لكن أقويهم بالرب. الرب يثير قوتي. وزي ما الآباء يعلمونا الاختبار اللطيف بتاع صلاة ربنا يسوع المسيح، احنا للأسف برغم ان احنا نعرفه كويس لكن بنهمل هذا التدريب او ما بنعودش نفسينا عليه، عشان كده بنفقد حاجة كبيرة قوي. ترديد اسم ربنا يسوع المسيح باستمرار، الآباء يعلمونا كده انك وانت ماشي وانت بتعمل عملك وانت برايح مشوار وانت بتاكل، ما اجمل ان انت في فترات ترفع قلبك او ترفع ذهنك بتلك العبارات: يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح احفظني، يا رب يسوع المسيح خلصني، او اسبح اسمك يا رب يسوع المسيح، او اللهم باسمك يا رب خلصني وبقوتك احكم ليا. ان الانسان يردد عبارات بسيطة، صدقوني لو احنا بنتقن هذا التدريب نقدر ان احنا نعيش في اختبار الصلاة الدايمة، الصلاة اللي هي بقى حياة مش الصلاة الشكلية ان احنا نقوم ونودي وشنا في اتجاه ونقف نردد كلمتين ما احناش عارفينهم ولا فاهمينهم. لا، ده يدينا بعد حلو جدا للاختبار الدائم. عشان كده تبصوا فيه ان الاباء الرهبان اللي اجادوا هذا الاختبار يتكلموا عن اختباراتهم العجيبة في هذه الصلاة، صلاة يا رب يسوع المسيح. ويمكن في كتاب مشهور قوي اسمه اختبارات سائح روسي في دروب الرب، عن اب راهب روسي اتعلم يصلي هذه الصلاة. واختبار الوجود الدائم مع ربنا من خلال ترديد اسم ربنا، قد ايه ان الانسان ياخد قوة ضد الحزن اللي جاي يهجم عليه، قوة ضد الشهوة اللي جاية تهجم عليه، ضد الغضب، ضد الانفعال. لو الانسان باستمرار بيعود نفسه ويدرب من حين لاخر، ولو كل ساعة يرفع قلبه وفكره وذهنه مرة او مرتين ويقول: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني. والناس اللي حافظة التسبيحة تقدر تصلي بالإبصاليات، إبصالية السبت وإبصالية الاثنين، بس تصلي بيهم، تصليها مش مجرد نغم ولكن من عمق القلب، يقول له: طلبتك من عمق قلبي. أيضا في إبصالية الحد: يا رب يسوع المسيح أعني. دي كانت لترجية الكنيسة الأولانية والحياة الكنسية كلها، كانت قايمة على اسم الخلاص. نبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. حتى في إبصالية يوم الجمعة يقول: إذا مرتلنا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح فلنرتله بعذوبة. بعذوبة يعني بإيه؟ بفرح، كأن واحد بيدوق هذا الاسم. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع: أقويهم بالرب فيسلكون باسمه. عشان كده انا ما اقدرش امشي والطريق ينفتح قدامي الا باسم الرب. والنداء اللي احنا بنردده كتير: مبارك الاتي باسم الرب. مين هو الاتي باسم الرب؟ ما هو شخص المسيح اللي بيفتح الابواب المغلقة، واللي بيكسر مصاريع النحاس ومغاليق الحديد. هو ده اسم الرب، ربنا يسوع المسيح. ففي وعد جميل جدا الله بيقوله للشعب على فم زكريا: أقويهم باسم الرب فيسلكون باسمه يقول الرب. شفنا في الإصحاح العاشر انه بيتكلم على موسم المطر المتأخر، على موعد حلول الروح القدس. وما اجمل ان الانسان تبقى له علاقة بالثالوث. الروح القدس يهطل كالمطر عليه، ولسان الانسان يلهج باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. ويتقوى الإنسان كل يوم من الآب السماوي الذي يقوت الإنسان ويقويه. رب الجنود يقوي الإنسان. عشان كده ما أجمل أن الإنسان يدخل في هذا الاختبار، اختبار العلاقة بالثالوث المقدس. محتاجين أن احنا ندرب نفسنا على هذا التدريب، تدريب الخلاص، بأن احنا نردد اسم ربنا لكن بذهن صاحي وبوعي مفتوح وبقلب منعطف ناحية ربنا. ما أجمل هذا الاختبار لو احنا اتمرنا عليه. وكل واحد حط كده في يوم، كل يوم وقت معين ولو 5 دقائق، يبتدي بهذا التدريب يردد اسم الخلاص بوعي مركز في اسم ربنا وبقلب مفتوح ناحية ربنا. وبعد كده يحاول كل ساعة يذكر هذا التدريب بكلمة أو بعبارة يرددها مرة أو مرتين، ويبتدي ينمو في هذا التدريب باستمرار. يقدر يختبر هذه الآية: أقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.